بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سنقف معكم في قصص لطيفة حدثت لصحابي جليل، وهذا الصحابي هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، مشهور معروف عبد الرحمن بن صخر، الذي هو أكثر من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يروي 5374 حديثا، وكان قد أسلم في خيبر ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول: فأقمت معه حتى مات، أدور في بيوته ومع خدمه وغزوه وفي حجه، فكنت أعلم الناس بالحديث، فكنت أعلم الناس بالحديث، حتى أن الصحابة كانوا يراجعون أبا هريرة في بعض الأحاديث. سبب حفظه للحديث أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط رداءه؟ فبسط أبو هريرة رداءه، فوحث النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضم الرداء، فقال: فما نسيت أو نسيت حديثا أبدا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي كان فقيرا في بداية أمره، وكان من أكثر الناس الذين سكنوا الصفة. الصفة اللي هو في المكان في المسجد كان يسكنها الفقراء، وكان أعرف الناس بأهل الصفة. فيوم من الأيام قال: كنت اعتمدت على كبدي في الأرض من الجوع، من شدة الجوع هو يعتمد على كبده في الأرض. قال: وكنت أشد الحجر على بطني، ولقد قعدت يوما في الطريق، فمر النبي صلى الله عليه وسلم علي فتبسم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم لحاله وهو طايح في الطريق، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يغشى عليهم من شدة الجوع. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعدما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما بي، فقال: يا أبا هر، يلاطفه، قال: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، الحقني. فلحقه، فلما أتى عند البيت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، وأذن لأبي هريرة فدخل، فكان عنده مثل القدح فيه لبن. فرح أبو هريرة، قال: شو؟ قال: بحصل لبن بشرب، جيعان مسكين، يربط بطنه من الحجر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا اللبن؟ هذا في إشارة أن صاحب البيت يتفقد أهل بيته، وين يابكم؟ منو أعطاكم هذه الهدية؟ منو يابلكم هذا الشيء؟ وكذا. المهم قالوا: أهدانا فلان وفلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، لاحظوا الصدمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، قال: اذهب وادعوا أهل الصفة. قال: ادعوا أهل الصفة. قال: وأهل الصفة أضياف المسلمين، لا يأوون على أحد، كان عددهم تقريبا 70. فقال أبو هريرة: فساءني ذلك، يعني في خاطري كأنه ضايق، قال: أنا أحوج هذا اللبن أني أشربه. فقال: كنت أحق به أن أشربه، أتقوى به، فإذا جاءوني، يفكر هو يقول: إذا جوني أهل الصفة بايلس أنا أشربهم وبيروح علي هذا اللبن، لكن يقول: ليس لي بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت وأتيت بأهل الصفة فدخلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: خذه فأعطهم، طوف بالقدح اللي فيه اللبن، طوف عليهم. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فطاف على الأول حتى شرب وشبع، وطاف على الثاني والثالث حتى رد القدح الإناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة فقال: يا أبا هر، ما بقي إلا أنا وأنت. قال: صدقت يا رسول الله. قال: اشرب، اقعد واشرب. فجلس أبو هريرة فشرب، قال له: اشرب، فشرب. قال له: اشرب، فشرب. فقال: يا رسول الله، والله لا أجد له مسلكا، ما عاد في طريق في بطنه يمشي اللبن، خلاص شبعت، والله لا أجد له مسلكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطني القدح. فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة من اللطائف الجميلة اللي كانت مع أبي هريرة، لكن نستفيد منها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن الرازق الله سبحانه وتعالى، فالإنسان سبحان الله تعالى قد يعني الإنسان سبحانه فالإنسان قد يأتيه في بعض الأحيان حالات من الفقر، لكن تأتيه حالات يرزق فيها، كما مر في بعض الأحاديث أن الصحابة كانوا ذاهبين إلى غزوة وما عندهم إلا جراب تمر، يعني مثل صندوق تمر، وهم 300، فكانوا يمصون التمر مص حتى وجدوا حوتا قدامهم كامل على السيف، وجلسوا يأكلون منه شهر. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقدمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وعلى أهليهم، وهذه أحبتي ميزة جميلة جدا في المؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول الله سبحانه وتعالى: إن تطيعوه تهتدوا، ويقول سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن الفائدة الثالثة بعد ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجلس مع الفقراء ويشرب من الإناء الذي يشرب منه الفقراء، وهذا أحبتي من أسباب الألفة والترابط في المجتمع. القصة الثانية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة كان محباً للعلم، وكان حريصاً على نشر العلم، وكان من العوائق المنزلية عنده في البيت أن أمه كانت في بداية الأمر مشركة، ولا يزال أبو هريرة يدعوها للإسلام، يدعوها للإسلام بلطف، كلمة طيبة. ففي مرة من المرات أسمعته سباً في النبي، أمه سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو يبكي، ذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قال: دعوت أمي للإسلام فأسمعتني فيك سباً. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظ أبو هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: ادعو الله أن يهديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. ورجع أبو هريرة فرحان بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عند الباب سمعت الأم صوت أقدام أبي هريرة، فقالت: انتظر. وسمع هو أنها تغتسل، فخرج من خرجت لبست درعها وخرجت، فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرجع يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، البكاء الأول حزنا والبكاء الثاني فرحا، فرجع يبكي إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله استجاب لدعوتك وأسلمت أمي. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، الحمد لله، وأثنى عليه خيرا أنها أسلمت. أبو هريرة أراد فضل مزيد، مش بس إسلام، يريد بعد فضل مزيد، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي في المؤمنين ويحبب المؤمنين فينا. لاحظ، شوف الدعوة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عباد الله المؤمنين. قالوا: فما من خلق أو نسمة يسمع بأبي هريرة إلا يحب أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. ولاحظ هنا أحبتي يعني عدة مواقف أو عدة فوائد في الحديث، أن حسن التعامل له أثر جدا في البيت مع الأم خصوصا ومع الأب خصوصا، حتى لو كانت الأم عندها شيء من الأخطاء مثلا أو الأب عنده شيء من الأخطاء، فأنت تتعامل معاه بأسلوب راقي لأن له مقام عالي. حتى لو يعني هذا الآن في أسوأ الحالات كان مشرك أو كانت مشركة، لكن الله تعالى ماذا يقول؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى لو كان مشرك. فما بالك لما يكون أبوك مصلي وأبوك ما شاء الله على خير والحمد لله موحد ويقرأ القرآن، فلا بد أن يكون التوقير والتقدير أكثر وأكبر، ولا بد أن تتكلم معه بحسن كلام وأدب، وإن أردت أن تشير عليه بإشارة أو لو فرضنا نصيحة ما تنصحه كأنك تنصح زميلك ولا تنصح أمك مثل ما تنصح زميلك، لا، يأتيه بأسلوب أرقى أسلوب يتخير حتى يوجه له هذه النصيحة. الأمر الثاني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وعلى هدايتها، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بإسلام الناس، حتى أنه يوم يأتيه خبر إسلام بعض القرى أو بعض المدن يسجد لله شاكرا، وهذه من أعظم النعم أن يوفقك الله سبحانه وتعالى أن يدخل ناس على يديك في الإسلام. أيضا أحبتي لا تحقرن من المعروف شيئا، قد تكون دعوة سبب لتغير حياة إنسان، وقد تكون الكلمة سبب لتحسن حال الإنسان، وهذا الدعاء سلاح عند المؤمن عظيم، يستغله في النكبات والمصائب ويستغله في إصلاح الناس. قد يكون عندنا في بعض الأحيان ابن غير صالح، فنحن نسلك جميع الأسباب في بعض الأحيان وما نسلك سبيل الدعاء أو باب الدعاء ما نطرقه، أو نطرقه بضعف، أو يكون عندنا بنت أو يكون عندنا خادم أو يكون عندنا أي شيء، فيحرص الإنسان على هذا الباب مع الأسباب الأخرى. القصة الثالثة أن أبو هريرة رضي الله أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله على يعني حارس على الصدقات زكاة الفطر، فأتاه آتٍ قال أنا فقير وعندي عيال أريد أن أخذ شيئا، فذهب ورجع أبو هريرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتاني آتي كذا كذا كذا، قال إنه سيعود مرة ثانية، وأتى مرة ثانية وأبو هريرة يمنعه، وأتى مرة ثالثة يحثو من الصدقة يأخذ من الصدقة من أبو هريرة، فالثالثة مسك أبو هريرة فقال لا أدعك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعني وأعلمك علما، أعلمك شيء واتركني، قال ما هو؟ قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك حافظ من الله ولا يمسك الشيطان حتى تصبح، فتركه أبو هريرة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال أما إنه صدقك وهو كذوب، أتدري من يأتيك يا أبا هريرة في هذه الأيام الثلاثة؟ قال من؟ قال إنه الشيطان كان متمثل بصورة ويأتي ويكتب على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلاحظ هذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا، الأولى الحرص على آية الكرسي. جدا أحبتي أضعف ما يكون الإنسان في حالة نومه، أن موسى تلدغه والذبابة تؤذيه نائم ميت موتة صغرى، وتحتاج في هذا الوقت إلى حفظ من الله سبحانه وتعالى، فاحرص على آية الكرسي حرصا عظيما لا تفلت منك، واحرص على الأذكار الأخرى. جدا أحبتي وعلموها أبناءكم وعلموها عيالكم، لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح ولا يمسك الشيطان، لأن الشيطان يتلاعب بالإنسان في نومه. الفائدة الثانية حرص الصحابي رضي الله تعالى عنه أبو هريرة للعلم، ودائما الإنسان إذا رأيته حريصا على العلم وعلى مجالس العلم وفائد العلم فاعرف أنه على باب خير وأنه صاحب همة عالية. لكن هنا تنبيه، أبو هريرة ما أخذ العلم مباشرة من هذا الشخص وسلم الأمر، لا، ماذا فعل؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني هذا بكذا كذا كذا كذا، فقال له النبي صدقك وهو كذوب. فهنا في فائدة، بعض الناس يقول لك يا أخي خذ العلم حتى من عند الشيطان، لأن أبو هريرة خذ من الشيطان، لا، نقولهم أنتم ما فهمتوا الحديث، أبو هريرة خذ من عند الشيطان لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره أن هذا صح أو هذا خطأ. فقاعدة خذ العلم من أي أحد قاعدة خاطئة. والآن أحبتي مع انتشار السوشيال ميديا وانفتاح العالم وأصبح من المتكلمين خصوصا أحبتي في جانب الدين، أصبح المتكلم جميع من الحين كثير يبون يشتهرون عبر اليوتيوب وماتيوب وهالأشياء، يقول لك قصص ما عندهم من العلم شيء، كأنك تذهب إلى نجار يعالج قلبك، ما عنده، ما له علاقة بالعلم. العلم له طريقة وله سلمة، العلم له طريقة وله سلم، نفس ما أنك أنت ما تذهب إلا عند صاحب التخصص في الأمور الدنيوية تعرفه، لابد أنك تذهب في الدين عند صاحب التخصص الذي تعرفه يعطيك المعلومة الصح. بعض المرات المعلومة كاملة صحيحة وبينها بس معلومة واحدة خاطئة، لكن المعلومة الواحدة خاطئة هذه انحراف عقدي، تطرف فكري صعب. فلابد قاعدة خذ العلم من كل أحد غير صحيحة، خذ العلم ممن تعرف. من قال هذا؟ قال هذا الإمام مالك والزهري والأوزاعي والإمام الشافعي، كل الأئمة متفقون على ذلك، يقول إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينك. اللي ضيع بعض الشباب الآن ودخلوا في بعض الأفكار والتطرفات أو بعض السلوكيات أو بعض مدري، ترى كله بسبب أخذ العلم عند ناس ما يعرفونه، هذا عامل كبير أو سبب كبير من هذه الأسباب. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه توفى في خلافة مروان بن الحكم، يعني في 132 هجري. طيب، أبو هريرة لما توفي توفي بسبب مرض، لكن لفت نظري كلمة قالها قبيلة أو قريب موته، دخلوا عليه وهو في مرض موته كان يبكي بكاء شديدا، فقيل له لماذا تبكي، لماذا تبكي وهم يعرفون من الذي يبكي؟ أبو هريرة راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي جليل. فقال يقول رضي الله تعالى عنه، يقول إنما ما أبكي، يقول لا أبكي على دنياكم هذه، لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي لبعد سفري وقلة زادي، وإني أصبحت في صعود ومهبط، في جنة ونار، فلا أدري إلى أيهما أذهب. لاحظ هذه الكلمة العظيمة من هذا الصحابي الجليل، نقطع يقينا أن الصحابة في الجنة يقينا، وأبو هريرة في الجنة رضي الله تعالى عنه، لكن لاحظ كثرة العلم، كل ما كثر علمك كثرت خشيتك وخوفك من الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبكي على بعد سفري، لأن ما بعد الموت ويوم القيامة وفي القبر سفر، وأي سفر؟ والله إنه سفر لا يكفيه زاد الدنيا كله، وإنما ما يكفيه إلا زاد الإيمان والعمل الصالح وأن يكون صالحا. ويقول قلة زادي، هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان منشغل بالعلم انشغال كبير، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما توصيني؟ قال أن لا تدع صلاة الضحى وتوتر قبل أن تنام وتصوم 3 أيام من كل شهر. قال فما ما تركتهن حتى مت. صاحب عبادة وصاحب علم وصاحب عمل وصاحب أخلاق وصاحب دعوة، لكن لاحظ لماذا يبكي؟ يقول قلة زادي. إذن نحن شو الزاد اللي عندنا؟ نحن الزاد اللي عندنا قليل، لولا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ولا ما عندنا زاد كزاد أبي هريرة الذي بكى هذا البكاء. ويقول لو أصبحت يعني أصبحت على مهبط مرفع وعلى جنة ونار أنا أيهما سأذهب إليهم؟ هذا من التواضع، يعني ما عنده غرور وأننا خلاص صحابي بدخل الجنة، لا، المؤمن يسير بين الخوف والرجاء، يخاف ويرجو ويحب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. نسأل الله يحفظ بلادنا وأوطاننا ويؤمنها، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.